بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الأحد الخامس من رمضان عام 1400 نفتتح لقاءاتنا معكم كجاري العادة في كل شهر، وسيكون اللقاء في يومين من الأسبوع، يوم السبت ليلة الأحد ويوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بحول الله وقوته. هذا اللقاء ليس محاضرات تقال وتسكب فيها العبارات وتنمق فيها، ولكنه لقاء يتقدم الأسئلة فيه بحث يسير في فقه الصوم أو الصلاة أو الزكاة أو غيرها من شؤون المسلمين، ثم بعد ذلك يتلوها الأسئلة. فنقول في هذا اللقاء الأول إن أهم ما يختص به هذا الشهر الصيام الذي فرضه الله على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام. والصيام حقيقة وروحا ومعنى هو إمساك الإنسان عن المحرمات التي حرمها الله عز وجل على الصائم بخصوصه، وهي مفسدات الصوم، أو على المسلم عموما وهي جميع المحرمات. فالصوم حقيقة وروحا ومعنى هو الإمساك عن المحرمات الخاصة بالصوم أو العامة. الخاصة بالصوم هي مفسدات الصوم مثل الأكل والشرب، والعامة هي التي تحرم في كل زمان مثل الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وكل قول منكر. ولكن الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح هو وسيلة للإمساك عن المحرمات العامة، لأن هذه المحرمات الخاصة بالصوم وهي مفسدات الصوم إنما حرمت على الإنسان من أجل أن تتربى نفسه على ترك المألوف اتباعا لرضا الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي في شأن الصوم أن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا ترك الإنسان هذه الأشياء المباحة لولا الصوم كان تركه للمحرم العام من باب أولى أن يلتزم به. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكمة في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الفائدة وهذه الحكمة، تقوى الله عز وجل بالصيام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله سبحانه وبحمده ما فرض علينا الصوم ليضيق علينا بترك المألوف والمحبوب للنفس من طعام وشراب ونكاح، ولكنه فرضه علينا من أجل أن نتجنب قول الزور والعمل به، أي بالزور والجهل. هذه الحكمة من الصوم الذي فرضه الله على عباده. ونحن نعلم أن الإنسان إذا ربى نفسه طيلة شهر رمضان على ترك المحرمات فسوف تتربى نفسه على ذلك في المستقبل، فهو مدرسة، مدرسة للنفس تتمرن فيه على ترك المحبوب لمحبة الله عز وجل، أي لأن الله يحب ذلك. فإذا مرن نفسه في هذا الشهر كاملا على ترك المألوف والمحبوب لنفسه تبعا لرضا الله عز وجل ومحبته، فإن النفس سوف تتربى وسوف تتغير، وسوف يكون رمضان بمنزلة النار لصهر الحديد والذهب والفضة حتى يطلع يخرج خالصا نقيا من الشوائب. فلننظر حال كثير من الناس اليوم، نجد كثيرا من الناس يجعل رمضان مرتعا للشهوات، ففي الليل يسرف في الأكل عند الإفطار عند العشاء عند السحور في جوف الليل، ليس له هم إلا أن ينظر ما تشتهيه نفسه من الأطعمة ويشتريه، وليته يشتري بقدر حاجته، بل يشتري كثيرا ويفسد بقيه وربما لا يجد من يأكله، فيقع في الإسراف البدني والإسراف المالي. أما الإسراف البدني فهو ملء البطن، وملء البطن قال فيه حكيم القلوب والأبدان محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ وعاء شرا من بطن، الوعاء الآن يعني. فإن كان لا محالة يعني وأراد أن يملأ بطنه فثلث لشرابه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن نجد كثيرا من الناس مع الأسف في ليالي رمضان يسرفون إسرافا عظيما. كذلك هذا إسراف في المال، لأن الإنسان ينفق مالا كثيرا في هذه الليالي، ينفقه في غير حاجة. ولو علم الإنسان قدر المال واهتمام الله عز وجل به ما أسرف في بذله. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال لا ينبغي أن يكون إلا بيد إنسان رشيد يعرف كيف يتصرف تملكا وتصرفا. أما السفيه فلا يعطى المال، السفيه هو الذي يبذله في غير فائدة، كما قال أهل العلم إن السفيه هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، وأنه يجب الحجر عليه ومنعه من التصرف. فالمال له شأن عظيم، ولهذا قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومعنى قوله جعل الله لكم قياما أي صيرها قياما تقوم به مصالح دينكم ودنياكم. نجد أيضا بعض الناس يقتل نهار رمضان يقتله قتلا، لا يذبحه بسكين بل يقتله بحجر، يقتل هذا النهار الذي هو من أشرف أيام السنة بالنوم، فينام من حين أن يصلي الفجر إلى أن يؤذن الظهر، ومن حين أن يصلي الظهر إلى أن يؤذن العصر، ومن حين أن يصلي العصر إلى مغرب إلى غروب الشمس. هذا إذا كان حريصا على الصلاة، وإلا فسمعت أن بعض الناس ينام من حين أن يتسحر ولا يقوم إلا للعمل، عمل الوظيفة، ولا يصلي الفجر لا مع الجماعة ولا في وقتها. ومثل هذا لا تقبل صلاته. كل إنسان ينام عن صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات باختياره ولا يقوم فإنه إذا صلاها بعد خروج وقتها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. ثم تجده إذا قام للعمل ورجع من بعد صلاة الظهر وقد لا يصلي، نام إلى أن يقرب الغروب حتى يقوم ليأكل والعياذ بالله. هذا في الحقيقة لم يقدر هذا الشهر حق قدره، ولا عرف أن عمر الإنسان أنفاسه غالية أغلى ما يكون عند الإنسان هو الزمن، هو أغلى من الذهب والفضة والسيارات والحرير وغير ذلك. واستمع إلى قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أتبسط فيما تركت وأخرج به للنزهة وأركب المراكب الفخمة وأسكن القصور المشيدة، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت من المال. قال الله عز وجل: كلا، أي لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها. ويجوز أن تكون كلا بمعنى حقا، أي حقا إنها كلمة هو قائلها، فهي لها معنيان وكلاهما لا ينافي الآخر، فتكون بالمعنى هذا وبالمعنى هذا. كلا لا رجوع، فهي رجع، حرف رجع، كلا بمعنى حقا أن يقول هذا الكلام: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ هو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن أو ألقي في البحر أو بقي على ظهر الأرض فأكلته السباع، فكل هذا يسمى برزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين، كما قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. وهذا الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. على كل حال، ينبغي لنا أن نغتنم أوقات هذا الشهر خصوصا، وأوقات جميع أعمالنا عموما. بماذا؟ بما يقرب إلى الله عز وجل، بطاعة الله، حتى تكون حياتنا حياة حقيقية نسعد بها في الدنيا والآخرة. أقول لكم قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، وأنا أشدكم تقصيرا، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله أن يلحقني وإياكم بالصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى الأسئلة، ولعل الله أن يجعل فيها خيرا كثيرا.
جزا الله شيخنا عن هذه الكلمات خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا. كثير من الأسئلة وردت حول من يتسحر والأذان يؤذن، هل يصح أم لا يصح؟ وآخر يسأل: هل يصح أن يتابع المؤذن أم يتابع التقويم المنشور الآن؟ فكلاهما تدور حول السحور والأذان.
نعم، الأذان علامة على طلوع الفجر إذا كان المؤذن يؤذن إذا رأى الفجر، إذا كان يؤذن إذا رأى الفجر. ودليل هذا قول الله عز وجل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر ويتبين لكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني من أجل يستيقظ النائم ويرجع القائم عن قيامه حتى يتسحر. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا مرفوع، كله مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث إدراج من بعض الرواة يقول: وكان يعني ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. والتقويم الموجود وهو تقويم أم القرى متقدم على التقويم الذي في ساعة بلال، وعلى التقويم الذي صنعه بعض طلبة العلم في جامعة الملك فهد التي كانت تسمى جامعة البترول، متقدم عليها في الصبح خاصة بخمس دقائق. يعني مثلا اليوم هذا كان في التقويم من القرى الفجر في الساعة الخامسة، وبالتقويم الذي أشرت إليه الساعة الخامسة وخمس دقائق، وفي تقويم الرابطة رابطة العالم الإسلامي الفجر الساعة الخامسة وثلاث دقائق. فعندنا الآن ثلاثة تقاويم، صح؟ أم القرى والرابطة وساعة بلال. وقد ذكر العلماء أنه إذا قال رجل لشخصين أرقبا لي الفجر، فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع الفجر، قالوا فيأخذ بقول الثاني، يأخذ بقول الثاني، لأن الأصل عدم طلوع الفجر والفجر لا بد أن يتبين. وبناء على هذا القول نقول الآن عندنا ثلاثة اختلفوا في طلوع الفجر، فمن نأخذ بقول من؟ بقول الأخير، نأخذ بقول الأخير لأن الأصل عدم طلوع الفجر. وعلى كل حال من أذن على تقويم أم القرى وأكل الإنسان بعده أي بعد الأذان فإنه لا حرج عليه حتى يتم خمس دقائق بين التقويمين، فإذا أتم خمس دقائق فهذا آخر ما علمنا ممن حدد طلوع الفجر. هذا إذا كنا في البلد، أما إذا كنا في البر وليس حولنا أنوار فلا حاجة نرجع للتقويم، نرجع إلى ما بينه ربنا عز وجل. ما هو؟ أن نرى نحن الفجر. ما دمنا لم نرى الفجر وليس هناك غيم ولا قطر فإننا نأكل، حتى لو فرضنا في البر والسماء صاحية وليس حولنا أنوار وصارت الساعة خمس وعشر خمس وربع ما رأينا الفجر فلنا أن نأكل، لأن الله حدد لنا. والعمل بالتوقيت يعني ألجأت إليه ضرورة في الحقيقة، لأن الناس الآن ليسوا يصعدون على المناير ولا يستطيعون رؤية الفجر تماما بواسطة الأنوار، فالضرورة ألجأتنا إليه. وإلا فهو في الحقيقة كلجوئنا إلى التقويم أو إلى الحساب الفلكي في رؤية الهلال، كما دمنا لا نعمل بالحساب الفلكي في رؤية الهلال فكذلك أيضا لا نعمل بالتقويم في رؤية الهلال في أوقات الصلوات أو أوقات المساك والإفطار، لأن هذا كل مبني على حساب. لكن نظرا إلى أن الضرورة ألجأت إلى ذلك قلنا الضرورة لها أحكام نرجع إليها. فإذا اختلفت عندنا التقاويم وكان الحاسبون كلهم ثقات فإننا نأخذ بمن؟ بالأخير، لأننا إذا أخذنا بالأخير عملنا بالجميع، كلهم يقولون الساعة خمس وخمس مثل يومنا هذا قد طلع الفجر، لكن إذا قال التقويم الأول الساعة خمس طلع الفجر قال الثاني ما طلع الفجر، لكن خمس وخمس كلهم يقولون طلع الفجر، إذن فلنمسك على هذا.
سائل يقول: رجل لم يعلم بدخول شهر رمضان هذا العام إلا بعد أن رأى كثرة المصلين في صلاة الفجر، وسأل بعد الصلاة ما الخبر فأخبر بدخول الشهر، فهل عليه القضاء لأنه لم يبيت النية؟ ولو كان قد نوى أنه إن كان غدا من رمضان فسوف يصوم فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان نائما على أنه يتوقع أن يكون رمضان غدا ونوى بقلبه أنه صائم ما لم يتبين أن غدا من شعبان فهذا صومه صحيح ولا أشكال فيه. لاحظوا الفروق لأنها دقيقة. إذا قال أنا صائم غدا إلا أن يكون من شعبان فهذا قد جزم بالنية. إذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فهذا علق النية علق النية. إذا لم ينوي لا هذا ولا هذا نعم على أنه ليس من رمضان ثم تبين له كما قال السائل لما رأى الناس كثيرين في صلاة الفجر قالوا له إنه قد دخل رمضان فنوى من حين علم فهذا يختلف عن الصورتين السابقتين. وكل هذه الصور الثلاث عند شيخ الإسلام لا توجب القضاء يعني أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. ويستدل رحمه الله لذلك بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال إن هذا جاهل فلا يؤاخذ. فربما يرد عليه في الصورة الثالثة التي نام وهو لم ينوي ربما يرد عليه أنه لم ينوي فأجاب رحمه الله قال إن النية تتبع العلم ولا يمكن أن ينوي قبل أن يعلم وهذا من حين علم نوى فصيامه صحيح. فمن أخذ بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا حرج عليه ومن قضى احتياطا لقول العلماء الآخرين فلا حرج عليه. نعم
سائل يقول
نعم أنا قلت لك هذا
يقول حينما يتسحر الإنسان ثم يمسك فأحيانا يخرج من جوفه بعض الهواء ويخرج معه شيء من الطعام ويبقى أثره في الفم فإن رماه وأخرجه من فمه بقي الأثر وإن ابتلعه فهذا مشكل فما العمل والحال هذه؟
الصورة الظاهر واضح. أحيانا يتجشأ الإنسان يعني يتغر فيخرج من معدته بعض الطعام نقول إذا وصل إلى الفم فإنه لا يجوز أن تبلعه لو بلعته وأنت عالم أفطرت ولكن ادفله إما في منديل إن كان معك مناديل أو في طرف ثوبك. وإذا قدر أنه بقي طعم فتفل حتى يزول الطعم لأنه إذا تفلت مرة مرتين سوف يذهب الطعم فحينئذ لا يضرك. لكن لو فرض أن الرجل ابتلعه وهو لا يدري أن ذلك حرام عليه فصيامه صحيح. وهذه قاعدة ينبغي أن نأخذها كل من فعل شيئا من المفطرات وهو جاهل فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن البخاري رحمه الله روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل إلينا. فلما لم ينقل علم أنه لم يأمر به ولما لم يأمر به علم أنه ليس بواجب وهو كذلك. فإذا أكل الإنسان أو شرب جاهلا يظن أنه في الليل فتبين أنه في النهار فصومه صحيح، وإذا أكل شيئا يظن أنه لا يفطر فصومه صحيح، وإذا احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح. كل من فعل شيئا من المفطرات جاهلا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا إثم عليه. كما أن الناس كذلك، لو أن شخصا نسي فأكل أو شرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله، الله هو الذي أطعمك وسقاك، احمد الله. إذا خلصت من كاس الماء وأنت شاربه ناسيا فقل الحمد لله، وتقول الحمد لله الذي نساني ولا لا؟ نعم، لأن الصوم صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، أن الشيء الذي يكون بغير قصد قلبي فإن الإنسان لا يلام عليه. ذكر لي أن شخصا في قديم الزمان اشترى عنبا لأهله وحمله في منديل وهو صائم، فنسي وجعل يأكل من هذا العنب، وكان الناس فيما سبق ليسوا أغنياء يسهل عليهم الحصول على العنب، وكان هذا الشخص قد اشتهى العنب كثيرا، فلما وصل إلى أهله لم يبقى في العنب إلا حبة واحدة وهو يأكله ناس، فقال لما ذكروا أهله أنه صائم، قال: إن كان ما أكلت من العناقيد لا يفطر فهذه لا تفطر، وأكلها. فهل يفطر الآن؟ نعم، يفطر بالحبة، والعناقيد اللي أكل من قبل لا تفطره. ليش؟ لأنه ناس أطعمه الله عز وجل، لكن هذه الحبة هي التي أفسد الصوم. لكن قال لي بعض الطلبة: لا يفسد صومه على قاعدة أن الجاهل معذور، وهذا جاهل يحسب أن الأول يفسد الصوم فأكل هذه الباقية بناء على إيش؟ على فساد صومه، بناء على فساد صومه. أظن أن هذا لا ينطبق عليه العذر بالجهل، لأن هذا رجل مفرط، كان الواجب عليه أن يسأل. وليس كل من قلنا إنه يعذر بالجهل يعذر في كل حال، إذا كان مفرطا وقام سبب طلب العلم يجب عليه أن يطلب العلم حتى يتبين. نعم، لا، إذا تعدت الفم خلت تمشي. يعني لو إنسان مثلا أكل وبقي الأكل في حنجرته، يعني تعدى الفم، هذا خليه يمشي، لأنه في حكم الباطل. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، حضرت إلى هذا المسجد فأدركت الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، فهل أكمل صلاة العشاء أم آتي بركعة ثانية فقط، علما بأني قد صليت العشاء في جماعة قبل أن أحضر إلى هذا المسجد؟
الأفضل بلا شك أن تكمل الأربع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأنه رأى رجلين حين صلى الفجر في مسجد الخيف في منى في حجة الوداع، رأى رجلين لم يصليا فقال: ما منعكما؟ قال: صلينا في رحالنا، يظنان أن الصلاة غير واجبة في المسجد، صليا في رحالهما، أو كانت الرحال بعيدة فظنوا أن الصلاة قد انتهت. المهم، هذه قضية عين، لا تصح أن تكون دليلا على أن الجماعة لا تجب في المسجد كما استدل بها بعض الناس، وقال هذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد لأن هذين الرجلين قال صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فظاهر الحديث أنه يصلي مع الإمام حسب صلاة الإمام، وإن اقتصر على الركعتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا في هذه الليلة ليلة الأحد الخامس من رمضان عام 1400 نفتتح لقاءاتنا معكم كجاري العادة في كل شهر، وسيكون اللقاء في يومين من الأسبوع، يوم السبت ليلة الأحد ويوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بحول الله وقوته. هذا اللقاء ليس محاضرات تقال وتسكب فيها العبارات وتنمق فيها، ولكنه لقاء يتقدم الأسئلة فيه بحث يسير في فقه الصوم أو الصلاة أو الزكاة أو غيرها من شؤون المسلمين، ثم بعد ذلك يتلوها الأسئلة. فنقول في هذا اللقاء الأول إن أهم ما يختص به هذا الشهر الصيام الذي فرضه الله على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام. والصيام حقيقة وروحا ومعنى هو إمساك الإنسان عن المحرمات التي حرمها الله عز وجل على الصائم بخصوصه وهي مفسدات الصوم، أو على المسلم عموما وهي جميع المحرمات. فالصوم حقيقة وروحا ومعنى هو الإمساك عن المحرمات الخاصة بالصوم أو العامة. الخاصة بالصوم هي مفسدات الصوم مثل الأكل والشرب، والعامة هي التي تحرم في كل زمان مثل الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وكل قول منكر. ولكن الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح هو وسيلة للإمساك عن المحرمات العامة، لأن هذه المحرمات الخاصة بالصوم وهي مفسدات الصوم إنما حرمت على الإنسان من أجل أن تتربى نفسه على ترك المألوف اتباعا لرضا الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي في شأن الصوم أن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا ترك الإنسان هذه الأشياء المباحة لولا الصوم كان تركه للمحرم العام من باب أولى أن يلتزم به. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكمة في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الفائدة وهذه الحكمة، تقوى الله عز وجل بالصيام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله سبحانه وبحمده ما فرض علينا الصوم ليضيق علينا بترك المألوف والمحبوب للنفس من طعام وشراب ونكاح، ولكنه فرضه علينا من أجل أن نتجنب قول الزور والعمل به، أي بالزور والجهل. هذه الحكمة من الصوم الذي فرضه الله على عباده. ونحن نعلم أن الإنسان إذا ربى نفسه طيلة شهر رمضان على ترك المحرمات فسوف تتربى نفسه على ذلك في المستقبل، فهو مدرسة، مدرسة للنفس تتمرن فيه على ترك المحبوب لمحبة الله عز وجل، أي لأن الله يحب ذلك. فإذا مرن نفسه في هذا الشهر كاملا على ترك المألوف والمحبوب لنفسه تبعا لرضا الله عز وجل ومحبته، فإن النفس سوف تتربى وسوف تتغير، وسوف يكون رمضان بمنزلة النار لصهر الحديد والذهب والفضة حتى يطلع يخرج خالصا نقيا من الشوائب. فلننظر حال كثير من الناس اليوم، نجد كثيرا من الناس يجعل رمضان مرتعا للشهوات، ففي الليل يسرف في الأكل عند الإفطار عند العشاء عند السحور في جوف الليل، ليس له هم إلا أن ينظر ما تشتهيه نفسه من الأطعمة ويشتريه، وليته يشتري بقدر حاجته، بل يشتري كثيرا ويفسد بقيه وربما لا يجد من يأكله، فيقع في الإسراف البدني والإسراف المالي. أما الإسراف البدني فهو ملء البطن، وملء البطن قال فيه حكيم القلوب والأبدان محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ وعاء شرا من بطن، الوعاء الآن يعني. فإن كان لا محالة يعني وأراد أن يملأ بطنه فثلث لشرابه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن نجد كثيرا من الناس مع الأسف في ليالي رمضان يسرفون إسرافا عظيما. كذلك هذا إسراف في المال، لأن الإنسان ينفق مالا كثيرا في هذه الليالي، ينفقه في غير حاجة. ولو علم الإنسان قدر المال واهتمام الله عز وجل به ما أسرف في بذله. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال لا ينبغي أن يكون إلا بيد إنسان رشيد يعرف كيف يتصرف تملكا وتصرفا، أما السفيه فلا يعطى المال، السفيه هو الذي يبذله في غير فائدة، كما قال أهل العلم: إن السفيه هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، وأنه يجب الحجر عليه ومنعه من التصرف. فالمال له شأن عظيم، ولهذا قال: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومعنى قوله جعل الله لكم قياما أي صيرها قياما تقوم به مصالح دينكم ودنياكم. نجد أيضا بعض الناس يقتل نهار رمضان يقتله قتلا، لا يذبحه بسكين بل يقتله بحجر، يقتل هذا النهار الذي هو من أشرف أيام السنة بالنوم، فينام من حين أن يصلي الفجر إلى أن يؤذن الظهر، ومن حين أن يصلي الظهر إلى أن يؤذن العصر، ومن حين أن يصلي العصر إلى مغرب إلى غروب الشمس. هذا إذا كان حريصا على الصلاة، وإلا فسمعت أن بعض الناس ينام من حين أن يتسحر ولا يقوم إلا للعمل، عمل الوظيفة، ولا يصلي الفجر لا مع الجماعة ولا في وقتها، ومثل هذا لا تقبل صلاته. كل إنسان ينام عن صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات باختياره ولا يقوم، فإنه إذا صلاها بعد خروج وقتها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ثم تجده إذا قام للعمل ورجع من بعد صلاة الظهر وقد لا يصلي، نام إلى أن يقرب الغروب حتى يقوم ليأكل والعياذ بالله. هذا في الحقيقة لم يقتر هذا الشهر حق قدره، ولا عرف أن عمر الإنسان أنفاسه غالية، أغلى ما يكون عند الإنسان هو الزمن، هو أغلى من الذهب والفضة والسيارات والحرير وغير ذلك. واستمع إلى قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أتبسط فيما تركت وأخرج به للنزهة وأركب المراكب الفخمة وأسكن القصور المشيدة، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت من المال. قال الله عز وجل: كلا، أي لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها. ويجوز أن تكون كلا بمعنى حقا، أي حقا إنها كلمة هو قائلها، فهي لها معنيان وكلاهما لا ينافي الآخر، فتكون بالمعنى هذا وبالمعنى هذا. كلا لا رجوع، فهي ردع، حرف ردع، كلا بمعنى حقا أن يقول هذا الكلام: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ هو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن أو ألقي في البحر أو بقي على ظهر الأرض فأكلته السباع، فكل هذا يسمى برزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين، كما قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. وهذا الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. على كل حال، ينبغي لنا أن نغتنم أوقات هذا الشهر خصوصا، وأوقات جميع أعمالنا عموما. بماذا؟ بما يقرب إلى الله عز وجل، بطاعة الله، حتى تكون حياتنا حياة حقيقية نسعد بها في الدنيا والآخرة. أقول لكم قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، وأنا أشدكم تقصيرا، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله أن يلحقني وإياكم بالصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى الأسئلة، ولعل الله أن يجعل فيها خيرا كثيرا.
جزا الله شيخنا عن هذه الكلمات خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا. كثير من الأسئلة وردت حول من يتسحر والأذان يؤذن، هل يصح أم لا يصح؟ وآخر يسأل: هل يصح أن يتابع المؤذن أم يتابع التقويم المنشور الآن؟ فكلاهما تدور حول السحور والأذان.
نعم، الأذان علامة على طلوع الفجر إذا كان المؤذن يؤذن إذا رأى الفجر، إذا كان يؤذن إذا رأى الفجر. ودليل هذا قول الله عز وجل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر ويتبين لكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني من أجل أن يستيقظ النائم ويرجع القائم عن قيامه حتى يتسحر. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا مرفوع، كله مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث إدراج من بعض الرواة يقول: وكان، يعني ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. والتقويم الموجود وهو تقويم أم القرى متقدم على التقويم الذي في ساعة بلال، وعلى التقويم الذي صنعه بعض طلبة العلم في جامعة الملك فهد التي كانت تسمى جامعة البترول، متقدم عليها في الصبح خاصة بخمس دقائق. يعني مثلا اليوم هذا كان في التقويم من القرى الفجر في الساعة الخامسة، وبالتقويم الذي أشرت إليه الساعة الخامسة وخمس دقائق، وفي تقويم الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، الفجر الساعة الخامسة وثلاث دقائق. فعندنا الآن ثلاثة تقاويم، صح؟ أم القرى والرابطة وساعة بلال. وقد ذكر العلماء أنه إذا قال رجل لشخصين: أرقبا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر، قالوا: فيأخذ بقول الثاني، يأخذ بقول الثاني، لأن الأصل عدم طلوع الفجر، والفجر لا بد أن يتبين. وبناء على هذا القول نقول: الآن عندنا ثلاثة اختلفوا في طلوع الفجر، فمن نأخذ بقول من؟ بقول الأخير، نأخذ بقول الأخير، لأن الأصل عدم طلوع الفجر. وعلى كل حال، من أذن على تقويم أم القرى وأكل الإنسان بعده، أي بعد الأذان، فإنه لا حرج عليه حتى يتم خمس دقائق بين التقويمين. فإذا أتم خمس دقائق فهذا آخر ما علمنا ممن حدد طلوع الفجر. هذا إذا كنا في البلد، أما إذا كنا في البر وليس حولنا أنوار فلا حاجة نرجع للتقويم، نرجع إلى ما بينه ربنا عز وجل. ما هو؟ أن نرى نحن الفجر. ما دمنا لم نرى الفجر وليس هناك غيم ولا قطر فإننا نأكل، حتى لو فرضنا في البر والسماء صاحية وليس حولنا أنوار وصارت الساعة خمس وعشر خمس وربع ما رأينا الفجر، فلنا أن نأكل لأن الله حدد لنا. والعمل بالتوقيت يعني ألجأت إليه الضرورة في الحقيقة، لأن الناس الآن ليسوا يصعدون على المناير ولا يستطيعون رؤية الفجر تماما بواسطة الأنوار، فالضرورة ألجأتنا إليه. وإلا فهو في الحقيقة كلجوئنا إلى التقويم أو إلى الحساب الفلكي في رؤية الهلال، كما دمنا لا نعمل بالحساب الفلكي في رؤية الهلال فكذلك أيضا لا نعمل بالتقويم في رؤية الهلال في أوقات الصلوات أو أوقات المساك والإفطار، لأن هذا كل مبني على حساب. لكن نظرا إلى أن الضرورة ألجأت إلى ذلك قلنا الضرورة لها أحكام نرجع إليها. فإذا اختلفت عندنا التقويم وكان الحاسبون كلهم ثقات، فإننا نأخذ بمن؟ بالأخير، لأننا إذا أخذنا بالأخير عملنا بالجميع. كلهم يقولون الساعة 5:05 مثل يومنا هذا قد طلع الفجر، لكن إذا قال التقويم الأول الساعة 5 طلع الفجر، قال الثاني ما طلع الفجر، لكن 5:05 كلهم يقولون طلع الفجر، إذن فلنمسك على هذا.
سائل يقول: رجل لم يعلم بدخول شهر رمضان هذا العام إلا بعد أن رأى كثرة المصلين في صلاة الفجر، وسأل بعد الصلاة ما الخبر فأخبر بدخول الشهر، فهل عليه القضاء لأنه لم يبيت النية؟ ولو كان قد نوى أنه إن كان غدا من رمضان فسوف يصوم، فماذا عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان نائما على أنه يتوقع أن يكون رمضان غدا، ونوى بقلبه أنه صائم ما لم يتبين أن غدا من شعبان، فهذا صومه صحيح ولا أشكال فيه. لاحظوا الفروق لأنها دقيقة. إذا قال أنا صائم غدا إلا أن يكون من شعبان، فهذا قد جزم بالنية. إذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فهذا علق النية. إذا لم ينوي لا هذا ولا هذا، نعم على أنه ليس من رمضان، ثم تبين له كما قال السائل لما رأى الناس كثيرين في صلاة الفجر قالوا له إنه قد دخل رمضان فنوى من حين علم، فهذا يختلف عن الصورتين السابقتين. وكل هذه الصور الثلاث عند شيخ الإسلام لا توجب القضاء، يعني أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. ويستدل رحمه الله لذلك بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال إن هذا جاهل فلا يؤاخذ، فربما يرد عليه في الصورة الثالثة التي نام وهو لم ينوي، ربما يرد عليه أنه لم ينوي، فأجاب رحمه الله قال: إن النية تتبع العلم، ولا يمكن أن ينوي قبل أن يعلم، وهذا من حين علم نوى، فصيامه صحيح. فمن أخذ بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا حرج عليه، ومن قضى احتياطا لقول العلماء الآخرين فلا حرج عليه. نعم.
سائل يقول:
نعم أنا قلت لك هذا.
يقول: حينما يتسحر الإنسان ثم يمسك، فأحيانا يخرج من جوفه بعض الهواء ويخرج معه شيء من الطعام ويبقى أثره في الفم، فإن رماه وأخرجه من فمه بقي الأثر، وإن ابتلعه فهذا مشكل، فما العمل والحال هذه؟
الصورة الظاهرة واضحة. أحيانا يتجشأ الإنسان، يعني يطغر، فيخرج من معدته بعض الطعام، نقول إذا وصل إلى الفم فإنه لا يجوز أن تبلعه، لو بلعته وأنت عالم أفطرت، ولكن ادفله إما في منديل إن كان معك منديل، أو في طرف ثوبك. وإذا قدر أنه بقي طعم فادفل حتى يزول الطعم، لأنه إذا تفلت مرة مرتين سوف يذهب الطعم، وحينئذ لا يضرك. لكن لو فرض أن الرجل ابتلعه وهو لا يدري أن ذلك حرام عليه فصيامه صحيح. وهذه قاعدة ينبغي أن نأخذها: كل من فعل شيئا من المفطرات وهو جاهل فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن البخاري رحمه الله روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، فلما لم ينقل علم أنه لم يأمر به، ولما لم يأمر به علم أنه ليس بواجب. وهو كذلك، فإذا أكل الإنسان أو شرب جاهلا يظن أنه في الليل فتبين أنه في النهار فصومه صحيح، وإذا أكل شيئا يظن أنه لا يفطر فصومه صحيح، وإذا احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح. كل من فعل شيئا من المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا إثم عليه. كما أن الناس كذلك، لو أن شخصا نسي فأكل أو شرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله، الله هو الذي أطعمك وسقاه، احمد الله. إذا خلصت من كاس الماء وأنت شاربه ناسيا فقل الحمد لله، وتقول الحمد لله الذي نساني ولا لا؟ نعم، لأن الصوم صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، أن الشيء الذي يكون بغير قصد قلبي فإن الإنسان لا يلام عليه. ذكر لي أن شخصا في قديم الزمان اشترى عنبا لأهله وحمله في منديل وهو صائم، فنسي وجعل يأكل من هذا العنب، وكان الناس فيما سبق ليسوا أغنياء يسهل عليهم الحصول على العنب، وكان هذا الشخص قد اشتهى العنب كثيرا، فلما وصل إلى أهله لم يبقى في العنب إلا حبة واحدة وهو يأكله ناس، فقال لما ذكروا أهله أنه الصائم، قال إن كان ما أكلت من العناقيد لا يفطر فهذه لا تفطر، وأكلها. فهل يفطر الآن؟ نعم، يفطر بالحبة، والعناقيد اللي أكل من قبل لا تفطره. ليش؟ لأنه ناس أطعمه الله عز وجل، لكن هذه الحبة هي التي أفسد الصوم. لكن قال لي بعض الطلبة لا يفسد صومه على قاعدة أن الجاهل معذور، وهذا جاهل يحسب أن الأول يفسد الصوم فأكل هذه الباقية بناء على إيش؟ على فساد صومه، بناء على فساد صومه. أظن أن هذا لا ينطبق عليه العذر بالجهل، لأن هذا رجل مفرط، كان الواجب عليه أن يسأل. وليس كل من قلنا إنه يعذر بالجهل يعذر في كل حال، إذا كان مفرطا وقام سبب طلب العلم يجب عليه أن يطلب العلم حتى يتبين. نعم، لا، إذا تعدت الفم خلت تمشي، يعني لو إنسان مثلا أكل وبقي الأكل في حنجرته يعني تعدى الفم، هذا خليه يمشي، لأنه في حكم الباطل. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، حضرت إلى هذا المسجد فأدركت الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، فهل أكمل صلاة العشاء أم آتي بركعة ثانية فقط، علما بأني قد صليت العشاء في جماعة قبل أن أحضر إلى هذا المسجد؟
الأفضل بلا شك أن تكمل الأربع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أتقتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولأنه رأى رجلين حين صلى الفجر في مسجد الخيف في منى في حجة الوداع، رأى رجلين لم يصليا فقال: ما منعكما؟ قال: صلينا في رحالنا. يظنان أن الصلاة غير واجبة في المسجد، صليا في رحالهما، أو كانت الرحال بعيدة فظنوا أن الصلاة قد انتهت. المهم، هذه قضية عين لا تصح أن تكون دليلا على أن الجماعة لا تجب في المسجد، كما استدل بها بعض الناس وقال هذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد، لأن هذين الرجلين قال: صلينا في رحالنا، ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتم مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فظاهر الحديث أنه يصلي مع الإمام حسب صلاة الإمام، وإن اقتصر على الركعتين